السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه رافعين أكف الضراعة إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة فيما من به بأمر لم يشاركها فيه غيرها، وهو صيام شهر رمضان بهذه الكيفية. وإن شاركنا غيرنا من الأمم والشعوب في أصل الصيام فليس بهذه الدقة، وليس بهذه الحدود، وليس في هذا الإطار المتماسك الذي يتمثل في الصيام إلى من الفجر إلى الغسق، كما جعل الله تبارك وتعالى لنا غاية هذا الأكل بطلوع الفجر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام بهذه الكيفية اختصت به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر عظيم تنافس الملائكة هذه الأمة في صيامه، وتسابقها في قيامه، فهو شهر المنافسة بين أفراد هذه الأمة. شهر ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على الازدياد من الخيرات والازدياد من البركات في هذا الشهر العظيم، الشهر الذي تملأه رحمة الحق تبارك وتعالى ونفحاته. أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر الصحابة بعزيمة، من غير أن يأمرهم بعزيمة فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي جنة، كالجنة التي يستجن بها الإنسان من سلاح العدو. إذن لهذا الصوم شروط يجب أن تراعى، لهذا الصوم حدود يجب أن يحافظ عليها الإنسان، كما جاء ذلك واضحا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من صام رمضان وعرف حدوده، صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه، أي في رمضان كفر ما قبله، أي صيام رمضان الذي يحافظ صاحبه على حدوده وعلى قواعده وشرائطه يكفر ذنوب السنة التي قبله. وهناك حديث متفق عليه يوضح هذا المعنى، وهو حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من كل هذه الأحاديث نستخلص أن المطلوب من الصائم في رمضان نهارا وليلا أن يحافظ على آداب الصيام، والمطلوب منه أيضا أن يحرص كل الحرص على إحياء ليالي رمضان بالقيام. وهذا القيام في أصله لم يحدد بشيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وتبعه في ذلك الصحابة، فخشية أن يفرض علينا قيام رمضان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج والبروز لأصحابه، وفضل أن يصلي في داره، ولم يمنع الصحابة من أن يواصلوا قيامهم لرمضان كما يصومون النهار بالآداب التي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويأمر بها. ولكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى كثرة المصلين في المسجد ولا يجمعهم إمام، وأن النوافل غير الفرائض جازت الإمامة فيها كصلاة العيدين والاستسقاء وغير ذلك، رأى أن هذا الأصل أي هذا العمل أصله مشروع، فأمر المصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على إمام يصلي بهم التراويح، ثم قال فيها: نعمة البدعة هذه، أي أن هذه البدعة وإن كانت أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشكل والهيئة التي تؤدى بها، إلا أن أصلها مشروع، فهي من البدع حسنى أي من السنن الحسنة، وتدخل في إطار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة حسنة فعليه فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهي ليست بدعة سيئة، وإنما هي سنة حسنة. ومنذ ذلك التاريخ حافظ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على قيام رمضان، وحافظوا أيضا على إحياء جزء من الليل بالتهجد الذي يرى بعضهم أن يبدأه من منتصف الليل، ويرى البعض أن يبدأه في الثلث الأخير من الليل، وكل ذلك جائز وليس في كل ذلك مطعم. أيها الإخوة، آداب هذا الشهر حددها العلماء، لأن الإطار الأول للصيام هو أن يحافظ الإنسان على موانع الصيام، أن يمتنع عن الأكل والشرب وعن قرب الأهل إلى غير ذلك. الإطار الثاني هو أن يصوم الإنسان عن جميع المخالفات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، والتي تخالف تزكية الروح، لأن رمضان شهر يتعلم فيه المسلمون الصبر والعزم على الاستقامة، الاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال. ولذلك الدرجة الثانية من الصيام هي الصيام عن جميع المحرمات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي المرتبة الثانية وهي الإطار الثاني. فكما صام الإنسان عن الأكل والشرب والنساء يجب عليه أن يصوم عن كل معصية قولية أو فعلية أو حالية يتصل بها القلب. وإذا تحقق للإنسان خلال شهر رمضان هذا الأمر يجب عليه أن ينظر إلى محط أنظار قوم من أولياء الله الصالحين العارفين، وهو تطهير القلب والصوم عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، أي أن يصوم القلب من الالتفات إلى كل ما سوى الله. فإذا تحقق الصائم لهذه المراتب الثلاث فقد اكتمل صومه على أعلى درجات الصيام وعلى أكمل وجوه الصيام. المرتبة الأولى الصوم عن الأكل والشرب والنساء، المرتبة الثانية الصوم عن جميع المعاصي. فإذا حدث وأن تعرض الإنسان إلى بعض من تسلط الشيطان عليهم فاستفزوه فليذكر أنه صائم، أنه صائم فلا يستجيب لأي استفزاز. ثم يواصل الفكرة والنظرة والعبرة حتى يخلص إلى مرتبة التوحيد المطلق بحيث لا يلتفت قلبه إلى غير الله تبارك وتعالى لا من قريب ولا من بعيد. هذه المرحلة الثالثة. أيها الإخوة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخر وسعا في بيان فضل هذا الشهر العظيم على هذه الأمة. جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحضر رمضان فقال أيها الناس أتاكم رمضان وهو شهر رحمة شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، يستجيب فيه الدعاء. هذه الخصال هي البداية. ثم ينظر الله تبارك وتعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم فيه خيرا. فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل فيه، أي من حرم في شهر رمضان من رحمة الله تبارك وتعالى. باختصار معنى هذا الحديث أن شهر رمضان شهر بركة، الله تبارك وتعالى ينزل ويحل رحمته على الصائمين، تنزل عليهم الرحمة وتحط عنهم الخطايا والذنوب، ثم يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم في هذا الشهر المبارك، وللصائم دعوة مستجابة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينظر تنافس الأمة في رمضان في ماذا؟ في الصالحات، في تلاوة القرآن، في الصلوات، في الأدعية، في الاستغفار، في التسبيح، في التكبير، في التحميد، في كل شيء. التنافس هنا التسابق، كل واحد يريد أن يثبت لربه تبارك وتعالى أنه أكثر العباد طاعة له وأكثر العباد عملا صالحا له. ولذلك يكثر الناس من تلاوة القرآن في شهر القرآن، ويكثر الناس من نوافل الخيرات في شهر رمضان، ويكثر الناس من الصدقات في شهر رمضان، ويكثر المسلمون من إبداء الرحمة والشفقة على بعضهم بعضا في شهر رمضان. هذا الشهر العظيم يجب أن يجدد فيه المؤمن إيمانه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الشقي من حرم رحمة الله عز وجل في هذا الشهر.
رحمة الله أبوابها مفتوحة، لأن الجنة أبوابها مفتوحة، والسماوات أبوابهن كلهن مفتوحة لاستجابة الدعاء أو لقبول الدعاء. ولهذا السبب فإن من حرم رحمة الله وبركته وفضله وثوابه في هذا الشهر فهو الشقي المحروم الذي لا يرجى منه خير ولا يرجى له خير. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والتوفيق، ويجب علينا ألا يغرب عن بالنا أن هذا الشهر هو شهر الصبر والمصابرة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم عليكم بر رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويقيت بنعمه السابقة ويخص نعمته علينا بالإيمان والإسلام، فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشك والشك والتأثيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، يروي سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. الله تبارك وتعالى أعطى هذه الأمة هذه الخصال الخمس. أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الخمس، وعطاها هو لأمته وبلغ بها أمته، ولم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك لأي نبي من الأنبياء حتى تفوز بذلك أي أمة من الأمم. أما واحدة فإنه في أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة من أيام هذا الشهر المبارك. وأما الرابعة فإن الله تبارك وتعالى يأمر الجنة ويقول لها: استعدي وتزيني، أوشك أن يستريح من تعب الدنيا عبادي في داري وكرامتي. أي استعدي وتزيني لعبادي الصالحين الصائمين، فإنه أوشك أي قرب أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإن في إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. هذه الخصال الخمس: أولها أن ينظر الله تبارك وتعالى إلى الصائمين ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، والثانية أن خلوف أفواههم أي روائح أفواه الصائمين حين يفطرون في المساء
أطيب عند الله من ريح المسك. والثالث ضمان أكيد، وهو أن الملائكة لا يفعلون شيئا ولا يقولونه إلا إذا به أمروا، ويستغفرون للصائمين في كل يوم وليلة. وأما الخصلة الرابعة كما سمعتم أنها استعداد وإعداد وزينة للجنة خاصة بالصالحين الصائمين، فإنه أوشك أن يستريح كل واحد منهم من تعب هذه الدنيا في دار الحق تبارك وتعالى، وهي دار القرار، وفي دار كرامة الحق تبارك وتعالى، وهي أعلى عليين. كل ذلك يتفضل الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك. والخامسة هي الختام، وختامه مسك، المغفرة العامة الشاملة لكل الصائمين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. ويكفي أننا نتعلم في الصيام أمرا مهما، وهو صدق النية وصدق العزيمة بالنسبة فيما بيننا وبين أنفسنا، وبيننا وبين الناس، وبيننا وبين الله. إذا كنا استطعنا أن نمسك أنفسنا ونفطمها من المعتاد عليه الأكل والشرب والنساء، فإنه بإمكاننا أن نفطم أنفسنا من كل عادة سيئة أو خلق سيء نتصف به في غير رمضان. فرمضان مدرسة، رمضان إماما معلما وأستاذا معلما، نتعلم منه كيف نصبر وكيف نقاوم وكيف نجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من هنا كان الختام هو المغفرة لجميع الصائمين، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فليحقق المؤمن في هذا الشهر هذه المطالب الثلاث كلها، فليحصل على الرحمة، وليحصل على المغفرة، وليحصل على العتق من النار، وذلك عن طريق اكتسابه لحيوية عظيمة تدفع به إلى القيام بجميع الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جن وإنس، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة، صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الحوض المورود المقام في المقام المحمود، على آله ذوي الفضل الجل وأصحابه ذوي القدر العلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدعة أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم قوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على من يعاديها. اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم كن لها ولا تكن عليها. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن،
وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين أمتها رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.